بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر ربيع الأول عام 37 بعد 1400 وبمدينة طنطا نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للشيخ العلامة محمد ابن بهجة بيطار رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن مجموعة محاضرات ومقالات ودراسات كتبها رحمه الله تعالى، والحقيقة رأيت أنها مفيدة ونافعة جدا، فأحببنا أن نعيش مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقلم هذا الرجل. ومن ناحية أخرى التعرف على عالم جديد من علماء المسلمين المعاصرين، وهو من الشام رحمه الله تعالى، وممن كان على السنة وداعيا إليها صابرا على ذلك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الولي الحميد الهادي إلى دين التوحيد في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأن للعبد الضعيف أن يحصي ثناء على ربه، بل لم يحصي ثناء على الله عز وجل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى مستحيلة، والثناء على قدر علمك بالله، ومن ذا الذي يحصي علما بالله عز وجل؟ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على ربي عز وجل كان من ضمن ما قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي أكمل من عبد الله عز وجل اعترف أنه لم يحصي ثناء على الله عز وجل، ولهذا قال في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي، هذا في الآخرة، يفتح الله علي بأنواع من المحامد لم يكن قد فتحها لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على نبينا محمد النبي العربي العالمي، وآتي الوسيلة والفضيلة، وابعثه، طبعا أن يقصد يعني بالعالمي أن الذي بعث إلى الناس كافة، بل وإلى الإنس والجن: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن يعني مثل التعبيرات العالمي وكذا شوية فيها معاصرة، والتعبيرات الأصيلة القديمة هذه التعبيرات تكون أولى. وآتي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه ويغبط به الأولون والآخرون، وارض اللهم عن آله الأصهار وأصحاب المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فقد كنت نشرت فصولا في مجلدات مجمعنا العلمي بدمشق في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم طبعت تلك الفصول مستقلة في الجزء الثاني من محاضرات المجمع العلمي الذي طبع عام 1373، من بعد أن حضرت فيها في قاعة المجمع. وهذه الفصول والعلاوات أولها تاريخي علمي تتضمن دفع الفرية التي وردت في رحلة ابن بطوطة عن حديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه قال وهو يخطب الجمعة على منبر دمشق: كنزولي هذا. ورددناها بثلاثة أمور: الأولى أن ابن تيمية لم يكن خطيب المسجد بل كان واعظا ومدرسا، والثاني أن ابن بطوطة لم يره ولم يجتمع به، إذ كان وصول ابن بطوطة إلى دمشق في أواخر شهر رمضان سنة 26 و700، وابن تيمية دخل قلعة دمشق في أوائل شعبان سنة 26 و700 ولبث فيها إلى أن توفاه الله. يبقى ابن بطوطة دخل دمشق في أواخر إيه؟ رمضان. وكان ابن تيمية قد دخل قلعة دمشق في أوائل شعبان من نفس السنة. يبقى دخل القلعة قبل أن يفد إليها من؟ ابن بطوطة. فمتى رأاه؟ يبقى شيخ الإسلام لم يكن خطيبا أصلا المسجد. الأمر الثاني أن ابن بطوطة دخل بعد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية فمتى رأاه؟ الثالث أنه ذكر حديث النزول في مواضع من كتبه ولم يقل فيها كنزولي هذا. هذا باختصار الرد على فرية ابن بطوطة. شوف يا أخواني، شوف كتب أهل العلم، شوف كتاب جديد معلومة جديدة، صح ولا لا؟ كتاب جديد معلومة جديدة. ولهذا لو الخلق وكلهم، لو الناس، لو أهل بلدك قالوا لك شيئا في هذا، قل ليس الخبر كالإيه؟ كالمعين. احنا دقيقة واحدة، افتح الكتاب يستفيد فائدة. الرد على ابن بطوطة قبل دقيقتين انت ما كنتش تعرف قصة ابن بطوطة وكيف الرد عليه، صح؟ بعد دقيقتين عرفتها. نعم تعرف القصة في الإجمال، لكن كيف الرد على ذلك؟ عرفت عالما، عرفت عالما من علماء المسلمين، عرفت معلومة في دقيقة واحدة، كيف بالكتاب كله؟ العلاوة الثانية في اختياراته، ومنها قضية الطلاق في الإسلام. الثالث ترجعون لمذهب السلف في أمر المعتقد. الرابع تحققون وحدة الأديان وأخوة الرسل الكرام عليهم السلام. طبعا الشيخ بطار محمد باجت يقول مجمعنا العلمي بدمشق، وبعدين ده سنة كم؟ 1054 وكذا يعني. ودمشق كان فيها ايه؟ كانت على السنة ولا كانت على ايه اخوان؟ حزب البعثي شاون صيريين. ولكن سبحان الله من نشأ في السنة ودعا إليها وفقه الله عز وجل ونفع وينفع الله سبحانه وتعالى به، ولا تتكب على حاكم ونزيح الحاكم الأول عشان ننشر السنة. انشر السنة على قدر ما تقدر والله ينفع سبحانه وتعالى. في بيئة دمشق، في بيئة تونس، وبيئة أي بلد، ليبيا عند القذافي، سلفية ومنهج الحق يوجد في كل مكان. ما يمكن أحد يعارض هذا ويمنع يجتث. كان فرعون استطاع ذلك لكن ما قدر على ذلك، وهذا فرعون الكافر الطاغية. كيف بحكام في بلدان المسلمين عندهم الإسلام إلا طبعا من كفر منهم بمحكم العلماء زي النصيريين وزي القذافي وزي صدام وكذا، لما سائر الحكام الذين سكت عنهم أهل العلم وكذا فهم على الإسلام ما لم يأتي كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. الذين يفرحون بالسنة لو تنشرها، ومثل عندنا في مصر يا أخوان، وأنا ضربت لكم مثلا اللي كانوا بيقولوا سجون وسجون وسجون والدعاء وتكميم الأفواه، حتى قال بعضهم على المنبر، فأنا قلت يعني قالوا يا شيخ قل هو الله واحد، فلما خطبت قل هو الله واحد قالوا لي بعد ذلك انت عملت فتنة طائفية. وهذا كذب، هذا كذب. في عصر هو يقول هذا الكلام عبد الحميد كشك، في عصر كان يدعو ويصنف ويحاضر علماء مصر، احمد شاكر، خليل هراس، حامد فقي، عبد الرحمن الوكيل، عبد الرزاق عفيفي، ما كانوا يقرؤون كل واحد ويفسرونها، مصنفاتهم موجوده وعلماء مصر في نفس التوقيت الذي كان فيه البنا وقطب وكشك وكل هؤلاء. فعلامة طيب أوديتم أنتم، علامة منعتم من قل هو الله واحد وغيركم فسر القرآن، علامة منعتم من قل هو الله واحد وغيركم نشر التوحيد، علامة لا تغيروا الحقائق. حتى جعلوا الشباب ينشأ حكام طواغيط تكفير تفجير، لأن الناس يقول ياه إلى هذه الدرجة وهم كذبة. ولو دعوا إلى التوحيد زي الآن، ما هم إلى الآن بلوا برضو تكميم الأفواه، أهو أفواه الدعاة والدعاء المسجونون والدعاء المكمم أفواههم والدعاء، كل من يريد أن ينشر السنة بينشرها والحمد لله إذا كان مستقيما. لكن تنشرها وانت داعشي من أوقفك؟ لأنك لست على السنة، وانت إخواني من أوقفك؟ لأنك لست على السنة. ثم رأيت لبعض مؤرخي عصرنا المحققين ألا وهو صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، كتابا مستقلا في حياة الشيخ شيخ الإسلام. وطبعا ده عنده مخالفات الله أعلم بقى، يعني لعلها لم تكن تظهر للشيخ وقتها. وفي مباحث تاريخية علمية دينية تتعلق بسيرته رحمه الله، وفيها وهم واشتباه، فكان علي أن أنبه إلى ذلك كويس، لتكون حياته الطيبة خالية من الشوائب التي علقت بها، وإن لم يكن معصوما، ولتكون علاوة خامسة على العلاوات الأربع اللي هي موضوع الكتاب التي نشرت مع المحاضرة، وإن جاءت هذه في الأول. فمنها دعوة منعه زيارة القبور لا سيما قبور الصالحين وأعظمها قبور الأنبياء والمرسلين، يعني بيدعي شيخ الإسلام منع منها يعني، لا سيما خاتم النبيين عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. وقد أجاب ابن تيمية عن هذا بقلمه ودفع الفرية بنفسه. طبعا هم عشان يزهدوا في شيخ الإسلام ويحذروا منه يقول لك إيه ده منع زيارة القبور ومن ذلك قبر النبي. الشيخ الإسلام منع زيارة القبور كيف والنبي يقول فزوروها، لكن شيخ الإسلام منع من الزيارة المحرمة والزيارة البدعية والزيارة الشركية. إنما الرابعة وهي الزيارة السنية لا يملك عالم من علماء المسلمين أن يمنع أحدا من ذلك. فقال شيخ الإسلام إن الصفر إلى مسجدي وزيارة قبري كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة. طبعا لا يفهم أن الإنسان إن زيارة القبر من مناسك الحج، إنما الذين يحجون يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتون في العمر يمكن إلا مرة، بعضهم لا يأتي في العمر إلا مرة، فيأتي مسجد النبي. وقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شعائر الحج، ولكنه عبادة مستقلة لا تشدر الحج إلا إلى ثلاثة مساجد، لا إلى القبر، وإنما يقع القبر تبعا، من أتى المسجد زار القبر تبعا. بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضوع استحباب زيارة القبور، كما كان النبي يزور سكان البقيع وشهداء أحد، وإذا كانت زيارة القبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى. هذا شيخ الإسلام قالها في الجواب الباهر في زوار المقابر. هذا افتراء، ما أكثر ما يفترى على أئمة الإسلام. وقد ذكر في كتاب التوسل الوسيلة كيفية الزيارة وأدبها وكذا في كثير من رسائله، وإنما منع أمرين اثنين: الزيارة الشركية المبتدعة وشد الرحل لمجرد الزيارة، أي بلا نية شد الرحل إلى المسجد النبوي والصلاة فيه. وقد وهم بعض المؤرخين فظن أن الروضة هي بيت السيدة عائشة، بيت عائشة طبعا أيضا السيدة، هذه إذا كنا نقول ليس من تعبيرات السلف أن يقال السيد سيدنا عمر، أولى من ذلك بكثير النهي عن السيدة عائشة، فلا يقال في المرأة سيدة وكذا. صحيح أنها توصف سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين فاطمة وهكذا، لكن لا يقال لقب سيدة الفلانية. ولهذا من الأخطاء الشائعة يقال مثلا هذه مثلا كذا السيدات، قسم السيدات، هذا إنما أتت من غير المسلمين، ليس لم تأتي من المسلمين. نعم. فظن أن الروضة هي بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو جزء منها، والصواب أنها بين منبره وبيت، ما بين منبره وبيت روضة من رياض الجنة، كما هو نص الحديث الصحيح، ما بين منبره وبيت روضة من رياض الجنة، والصلاة فيها مطلوبة، ولا دخل القبر الشريف في مكان الصلاة أصلا، ولم يكن بيت عائشة أم المؤمنين مصلى للناس في عهده صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن دفن فيه؟ وقد قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتهم شيخ الإسلام بتشبيه الله تعالى بخلقه أو التجسيم على كثرة الردود على المشبهة والمجسمة. ما في فائدة، إذا هذا حقد، ماذا تصنع؟ لسان الحاسد الحاقد لسان يقرب الحقائق، كما كان يرد على القدرية والجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولة والمعطلة، وهو لا يزيد على ما وصف الله تعالى به نفسه في مثل قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد أثبت في هذه الآية لنفسه ذاتا وصفات، وفيهما التنزيه عن ممثلة، وسبحانه كما وصف نفسه بقوله: رفيع الدرجات ذو العرش، أي إنه سبحانه أرفع المخلوقات ذاتا وصفات، يا سلام، رفيع الدرجات ذو العرش، أرفع المخلوقات ذاتا وصفات، وأعظمها شأنا وأعزها سلطانا، وكل شيء محتاج إليه، وهو مستغن عما عداه، وهو مالك العرش ومدبره، فهو مستول على عالم الأجسام وأعظمها العرش، كما هو مستول على عالم الروحانيات وهي مسخرة له. ألا وإن هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الصعود والارتفاع، عصر الأقمار الصناعية والصواريخ، يتبارى الشرق والغرب في إطلاق هذه الكواكب المصطنعة في الفضاء، فترتفع في الساعة الواحدة ألوفا كثيرة من الأميال، ولكنها مهما علت فلن تبلغ السماوات العلا، لأن بيننا وبينها ملايين الأميال، فإن سرعة هذه الأقمار الأرضية والصواريخ من سرعة هذا الضوء أو النور الإلهي، الله نور السماوات والأرض. وقد صرح بعض أقطاب الفلك بأن سرعة الضوء قد قدرت بثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية، في الثانية، وأن الضوء في سرعته هذا يطوف المحيط الأرضي الاستوائي، وهو أطول محيط في الأرض، يطوفه سبع مرات ونصف المرة في ثانية واحدة، وضوء الشمس يصل إلى الأرض بثمان دقائق واثنتي عشرة ثانية على بعدها الشاسع عنا البالغ 149 مليون كيلو متر، على أن هذه المسافة بيننا وبين الشمس لا يقطعها قطار سرعته 90 كيلو مترا في الساعة إلا بعد 177 سنة، والله تعالى عالم فوق سماواته ومخلوقاته، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله تعالى عن مذهب أهل السنة الجماعة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. قال أبو زهرة هل العبارات المروية عن أولئك الأئمة الأعلام صريحة في إثبات جهة العلو والاستواء بمعنى من جنس معنى الجلوس؟ أنت مالك أنت إيه جلوس دي؟ هذه مشكلة يا إخوان، المشكلة التي أوقعت هؤلاء في 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 الانحراف في هذا الباب، أنهم قاسوا صفات الله على صفات المخلوق، فلما يقال استوى على العرش لا يظن في الاستواء إلا ما يعتقد في استوائي أنا على الكرسي، لهذا قال لك من لازم الاستواء الإحاطة والمماسة وكذا، كما أنه من لازم استوائي أنا لإيه؟ الإحاطة، الكرسي يحيط بي والمماسة، فقالوا الله عز وجل نعانى عن هذا، وإنما هذا صفات الأجساد والله ليس جسما ولا جسدا. وأجاب بقوله إن العبارات المروية عنهم إلى التفويض أقرب منها إلى التفسير وإبداء الرأي في معنى معين. نعم نعم لا قدرا أيوة نعم رفيع درجات العرش، أي الناس سبحانه وتعالى أرفع المخلوقات ذاتا وصفات، مش عائد على المخلوقات، يعني أنه من المخلوقات وهو أرفعها. نعم يبقى هو يبقى أرفع من المخلوقات، أي أرفع من المخلوقات. نعم يقول والجواب أننا قدمنا بعض العبارات الصريحة لأولئك الأئمة الأعلام في إثبات صفة العلو المطلق لا النسبي لله تعالى على خلقه، وأنه عالي على عرشه ومستغن عنه كاستغناء عن سائر المخلوقات، فلا جلوس ولا مماثلة ولا استقرار، أيضا نفي هذا ما ينبغي، إنما نثبت الاستواء على العرش ونسكت ونقول بلا كيف نعلمه، ومعناه العلو والارتفاع. وأما التفويض ففي الكيفية لا في أصل المعنى، كما اشتهر عن الإمام مالك قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي إن معنى الاستواء معلوم وهو العروج والصعود والارتفاع، ولكن الكيفية مجهولة. وحسبنا في ذلك قصة المعراج وهي متواترة، وفيها تجاوز النبي السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربي تبارك وتعالى فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات. وقد اعتذر أبو زهرة عن دراسة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لكي لا يشغله عما هو فيه من دراسة فقه الإمام، وأقول إنني قد درست هذا الكتاب دراسة مفصلة، وكتبت عنه في مجلة مجمعنا العلمي فصلا مطولا في جملة الفصول التي نشرتها عنه أو نشرتها عنه في المجلة في بضع سنين. وأما الاستغاثة بالحضرة المحمدية بعد الموت التي تعرض لها أبو زهرة، فقد أجاب عنها ابن تيمية في كتاب التوسل وسيلة بقوله: ولو كانت الاستغاثة بعد الموت ثابتة ثبوتا في الحياة لطلب من النبي أن يقوم بالإمامة في الصلاة والإمارة في الغزو وإرسال البعوث وعقد الألوية والشعائر في الحرب وإقامة الحدود وإيصال الحقوق وقسم المواريث والغنائم والفيء والصدقات. وأقول تأييدا لما ذكره شيخ الإسلام إن الصحابة الكرام قد تناظروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة وفي جمع القرآن وفي المعارك الدمية كوقعة الجمل وصفين والنهروان، وتناظر الشيخان في قتال منع الزكاة وفي إرسال جيش أسامة ولم يستغيثوا به في هذه الشدائد ولم يستفتوه في شيء منها، وكل هذا معلوم من الدين والتاريخ بالضرورة ومن العقل والحس والوجدان بالبداهة، فيجب رد ما يتجدد من الوقائع والحوادث إلى الوحي المنزل وما عرف من سنن الصدر الأول للإسلام، فصحيح جاء في أواخر هذا الكتاب الذي نوهنا به في هذا المقال في ابن تيمية استطراد ذكر فيه أن الشيخ محمد بن عبواب تزوج بنت الأمير محمد آل سعود، والصواب أنه رحمه الله قد تزوج بجوهرة بنت عثمان ابن معمر كما ترى في الكتب التي ترجمت له. فرد على أبو زهرة هذا الرد. هذه المقدمة التي جعلت في ضمن هذا الكتاب، فرحمه الله رحمة واسعة، ونكتفي بهذا القدر.